ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوم وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن صحيح.
أحمد بن عبد الملك، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني الأسدي مولاه أبو يحيى، وقد ينسب إلى جده، رمز لإخراج البخاري والنسائي وابن ماجه ثلاث، روى عن زهير بن معاوية وحماد بن زيد وعبيد الله بن عمرو وأبي المليح الرقي وجماعة، وعن البخاري والنسائي وابن ماجة بواسطة وأحمد بن حنبل وابن أبي شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن جبلة ومحمد بن جبلة وتمتان وابو إسماعيل الترمذي ويعقوب بن شيبة وقال ثقة وغيرهم. قال أحمد: ما رأيت به بأسا، رأيته حافظا لحديث، وما رأيت إلا خيرا، وهو صاحب سنة. قال الميمون: فقلت لأحمد: إن أهل حران يسيئون الثناء عليه. فقال: أهل حران قل أن يرضوا عن إنسان هو يغشى السلطان لصنيعه له. وقال أبو حاتم: كان نظيرا نفيلي في الصدق والإتقان. وقال محمد بن يحيى بن كثير: مات سنة 21 و200. قلت: وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن نمير: تركت حديثه لقول أهل بلده.
نعم، أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، هذا الراوي الذي روى له البخاري وروى عنه النسائي كذلك وروى عنه أحمد وثق يعقوب بن شيبة وأثنى عليه الإمام أحمد وقال: ما رأيت به بأسا، رأيته حافظا لحديثه، وما رأيت إلا خيرا. تشعر من كلام الإمام أحمد أنه نقل إليه ما نقل فيه، هذا السياق ليس مقتضبا هكذا حكم على فلان وانتهت القضية، ولكن تشعر مثل أن يأتي فلان فيقول لك: ما رأيك في فلان؟ تقول: والله رجل صالح طيب. لكن لو أن عندك علم عن أن هناك من يثير عليه بعض الكلمات أو يطعن أو يقدح فيه، فإنك ستفصل بعد ذلك في أمره، لأنه مباشرة عند السؤال عن حاله سيتبادر إلى ذهنك ما قدح فيه، ستقول: رجل طيب، ولا تلتفت إلى ما قيل فيه، فهناك من طعن فيه بغير حق. إذن ليس تعديلا هكذا مجملا، وإنما هو تعديل بعد الوقوف على الجرح، والتعديل وإن كان مجملا وظهر فيه أن المعدل قد اطلع على الجرح الذي جرح به الراوي فلم يقبله، فهذا دليل على أن قوله أو أن تعديله فيه زيادة علم. قال: ما رأيت به بأسا، رأيته حافظا لحديثه، وما رأيت إلا خيرا وهو صاحب سنة. فعدله الإمام أحمد في روايته وفي حفظه وفي معتقده ومنهجه. فقال الميموني: قلت لأحمد إن آل حران يسيئون الثناء عليه، أهل بلده يطعنون فيه. فقال الإمام أحمد: أهل حران قل أن يرضوا عن إنسان، أي أنهم من المتشددين. وهنا تؤخذ قاعدة وفائدة، أن الحرانيين متشددون. قال أحمد: أهل حران قل أن يرضوا عن إنسان. قد يكون هذا في زمن أحمد وقد يكون قبل أحمد، لكن أيضا هناك كلمات الضرب الحافظ بن حجر كذلك في الحرانيين وأنهم متشددون. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حراني، وهو أيضا عنده شيء من الشدة في الرواة، تمام، عنده شيء من الشدة في الرواة. أما الحدة فالحدة مش في الرواة، الحدة هو كان سمته رحمه الله عنده حدة، وقد ذكر ذلك الذهبي. ولا يقال أن الذهبي بينه وبين شيخه ما بينهما من بعض المسائل الخلافية، لأن الذهبي رحمه الله إمام وعدالته تمنع كذلك أن يؤرخ أو يترجم أو يذكر في شيخه ما ليس فيه أو أن يفتري عليه. وقد أثنى الإمام الذهبي على شيخه شيخ الإسلام تيمية ثناء عطرا، ومدحه بكلام ماتع جميل في ذيل تاريخ الإسلام أو في كتاب تاريخ الإسلام للذهبي رحمه الله. هناك مجلد ذكر فيه الإمام الذهبي ترجمة عطرة وجميلة، وأثنى على ابن تيمية بثناء جميل جدا، ولكن قال: وكانت فيه حدة، لو أنه سلم منها لكان كلمة إجماع عند مخالفين، حتى عند المخالفين الموافقين وكلمة إجماع الموافقين لشيخ الإسلام تيمية، لكن عند مخالفين، لأن مخالفين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان كذلك يحتجون به ويرجعون إليه، لكن كان كلمة إجماع. والظاهر والله أعلم يا أخوان أن هناك أيضا من علل وقال: الرجل إذا كثر علمه قد تعتريه هذه الحدة ولا يصبر لما يراه. وهذا أظن أيضا موجود في كلام الذهبي. عندك هنا زي بتاع في الإسلام ثم ف قد تسمع من المخالف مثلا كلاما ويريد منك أن يرصد في الكلام ويسرد في باطله وأدلته، وأنت تعلم بطلان هذا الكلام وضعف تلك الأدلة، فلا تصبر لسماعه، فمباشرة ما يقول والحديث ويقول هذا الحديث ضعيف، هذا متروك، هذا ضعيف، هذا ضعيف جدا. الدلالة لا، هذه الدلالة نعم أعلم أعلم أنك تتكلم بهذا الكلام والرد عليها كذا. لا تصبر، لا تصبر لعلمك بضعف هذا الكلام، علمك بضعف هذا الكلام. فقد يكون هذا من هذا الباب، يكون هذا من هذا الباب. فعمتا هذا بالنسبة للحرانيين. قال أبو حاتم: كان نظير النفيلي في الصدق والإتقان، قارنه بالنفيلي في الصدق والإتقان، وهذا مدح وثناء من أبي حاتم. أبي حاتم مع تشدده. ثم نأتي هنا بعد ذلك إذن إلى ابن نمير. قال ابن نمير: تركت حديثا لقول أهل بلده، أهل بلدي هنا ما قدمه أحمد، ولم يعمل بهذا أبو حاتم ولا البخاري ولا يعقوب بن شيبة. فهنا لابد من تقييد هذه النقطة، أن ابن نمير أيضا بداية نجمع اجتهادات ابن نمير. نمير هنا خالف هؤلاء، هل دليل أن ابن نمير ليس كأحمد وليس كأبي حاتم وليس كذلك كيعقوب بن شيبة والبخاري؟ ولذلك هذا سينفعنا في ماذا بعد ذلك؟ في الاعتداد بأحكام من؟ ابن مالك. يقول هنا شيخ الإسلام تيمية الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ابن تيمية الشيخ الإمام العالم المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث شيخ الإسلام. إخوان كان مشهور حتى بهذا اللقب في زمانه. ومن الذي يسميه شيخ الإسلام؟ ده شيخ الإسلام الذهبي وابن القيم لا يذكر إلا يقول قال شيخ الإسلام. نادرة العصر بالتصانيف الباهرة والذكاء المفرط، ذكاء مفرط. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عالم المفتي شهاب الدين عبد الحليم ابن الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات عبد السلام مؤلف الأحكام ابن عبد الله بن أبي القاسم الحراني ابن تيمية وهو لقب لجده الأعلى. مولده في عاشر ربيع الأول سنة 61 و600 بحران، تحول به أبوه وأقاربه إلى دمشق. في سنة 67 عند جوار التتار منهزمين في الليل يجرون الذرية والكتب على عجلة، فإن العدو ما تركوا في البلد دواب سوى بقر الحرث وكلة البقر من ثقل العجلة عربة تجر البقر، ووقف الفرار وخافوا من أن يدركهم العدو ولجأوا إلى الله تعالى، فصارت البقر بالعجلة ولطف الله تعالى حتى انحازوا إلى حد الإسلام، يعني دخلوا بلاد المسلمين بلاد دمشق. فسمع من ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر والكمال ابن عبد الله أو ابن عبد وابن أبي الخير وابن الصيرفي والشيخ شمس الدين والقاسم الإربلي أو الإربلي وابن علان وخلق كثر وأكثر وبالغ، وقرأ بنفسه على جماعة وانتخب هذا الحديث ونسخ عدة أجزاء وسنن أبي داود ونظر في الرجال والعلل وصار من أئمة النقد. الأئمة بيحكمش عليه في الفقه أو في العقيدة أو في الفلسفة أو لا، ده تخصص الإمام الذهبي، تخصص الإمام الذهبي. الإمام الذهبي حافظ قال وصار من أئمة النقد، ده بيحشره مع من؟ مع أئمة النقد يعني مثل أحمد وابن علي والعقيلي أئمة نقد، ومن علماء الأثر مع التدين والنبالة والذكر والصيانة الشهرة، وصائل لنفسه حشمة ووقار. ثم أقبل على الفقه ودقائق لبداية طلبه وقواعده وحججه والإجماع حتى كان يقضى منه العجب. سبحان الله. إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف كان يقضى منه العجب، إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف ثم يستدل ويرجح ويجتهد وحق له ذلك، فإن شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه. فإنني ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات القرآنية على المسألة التي يريدها منه. مش قضية حفظ، كم من حافظ الآن هاتف وإن كان من المتقنين، وقل له استدل على القضية الفلانية أو هو يدلل على مسألة ولن يذكر آية. يعني هناك ربط وذكاء وفطنة ومعرفة وفقه. قال فإنني ما رأيت، بالذهب ما رأيت مع كثرة ما رأى وكثرة من رأى من العلماء والأئمة، والذهب قليل لقد رأى يعني بعد الشعر رأسي، ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات القرآنية على المسألة التي يريدها منه، ولا أشد استحضارا لمتون الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو إلى المسند. هو عجيب في مسألة المسند، كأنه يحفظ الصحيحين والمسانيد المسند أحمد أو إلى السنن منه. مش قضية مؤلف إخوان الفتاوى يا جماعة، الفتاوى يرسلها وهو جالس يسأل عن المسألة فيملي الفتوى وهي حجم كراسة أو كراستين، ويسأل السؤال فينظم الأبيات كما سئل، يعني سأل وقال واسط في العقيدة الواسطية، فألف تلك العقيدة وبعد صلاة العصر ونروح بذلك البيت. والتائية عندما أرسل له الذمي أيا علماء الدين ذمي دينكم، تحير ردوا بأوضح حجتي إذا ما قضى ربي بزعمي لدينكم، يعني الأبيات هكذا. فقال في الأبيات هو مرتجل ذاك إلى البيت بعد صلاة العصر: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية على نفسه. ورد عليه بالتائية، قال: كأن الكتب والسنن نصب عينيه وعلى طرف لسانه، بعبارة رشق وعين مفتوحة وإفحام للمخالف. يعني الإنسان ما يجلس مثلا يدلل أو يستدل ويجلس يدور بعين عشان يعني يعصر ما في ذهنه، عين مفتوحة يعني منتبه في حالة يقظة. وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير. انظروا الآن، ذكر الحديث، السماء والكتاب والرجال والعلل والنقد والتدين والنبال والذكر والصيام والفقه والتفسير. وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسع فيه، وسيذكر الآن لعله يبقى في تفسير الآية المجلس والمجلسين، بعدين مجلس مش ساعة، بعض الأحيان من بعد صلاة العصر المغرب أو من بعد الفجر صلاة الظهر سيأتي، والمجلسين. وأنا قرأت له أنه ممكن بعد صلاة الفجر بعد جلساتي في الشروق إلى وقت الظهر في تفسير الآية، بمجلس ومجلسين كمان تفسير الآية. وأما أصول الديانة باب العقيدة ومعرفتها ومعرفة أحوال الخوارج والروافض اللي هو أصول الفرق والروافض والمعتزلة وأنواع المبتدعة، فكان لا يشق فيه غبار ولا يلحق شأوه، هو يعتبر أعلم من مؤسسي تلك الفرق، أعلم من الخوارج بمذاهب الخوارج، وأعلم من الأشاعر ومذهب الأشاعر، وأعلم من المعتزلة بكلام المعتزلة، وأعلم من الفلاسفة. يعني ما تنظر في كلام في المنطق، أنا كنت أقرأ في الفتاوى وجدت عند المنطق أردت المجلد ووصلت، فإحنا كلام لن نفهمه ولا بعيدة من فهمه وخلص، ما مش قوي.
كم مرة دخلنا نروح تدرك على سبب وين؟
نعم. وسيأتي هذا مع ما كان عليه من الكرم، يعني رجل مشغول بهذا الانشغال والرجل في هذا العلم، فإنسان لا يحوذ مثل هذه الفنون ولا يجمع هذه العلوم إلا من كان على ضنين بوقته، واضح؟ لا يستقبل ضيفا ولا يكرم ضيفا، مش فارق لحد، هذا من شح بوقته. لكن مع هذا كله انظر الذهبي بربط القضايا ماذا؟ هذا مع ما كان عليه من الكرم، يعني بيبذل الوقت والمساهمة والمعاونة، عنده شيم وعنده كرم وعنده نجدة وعنده نخوة وعنده، كيف جمع هذا مع هذا؟ نادر. انت ممكن في بعض المشايخ تذهب إلى بيته ما يفتح لكش، دق عليه هاتفه لا يسأل فيك، واضح؟ تقابل عند مسجده ولكش، حتى وإن كنت مغترب يقول لك تفضل، بزعم ماذا مثلا مشغول. وفعلا قد يكون البعض عذر، هو كان كل شوية يدخل بيته كذا، لكن شيخ الإسلام هذا الكرم، لابد أن يأتي فلان يضايف فلانا ويذهب بفلان وكذا، لماذا؟ سبحان الله، هذا آية من آيات الزمان.
والتلمه لازم يجرحنا صلاح الملازمه، يعني يكون يذكر كرم الله
تلميذه. النهارده مثلا تسألني مثلا عن الشيخ مقبل رحمه الله، نقول لك هذا بركة كريمة، وهو إنسان يأتي عليه الناس ويكرمه، ومفيش ضيف يأتي عليه إلا هيا هيا يا إخوان على الغداء أو هيا إلى العشاء. والحاصل الموجود في بيته إن لم يكن حتى إلا الزبيب، والله يأتي من شن الزبيب هكذا يضع أمامك وما شاء الله، حصل قال هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط، والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل، والفراغ عن ملاذ النفس، أقلع ملاذ النفس الزواج من اللباس الجميل والمأكل الطيب والراحة الدنيوية. ولقد صارت بتصانيفه الركبان في فنون من العلم ألوان، لعل تواليف فتاويه في الأصول والفروع والزهد واليقين والتوكل والإخلاص وغير ذلك تبلغ 300 مجلد لا بل أكثر. كل الزهد والزهد عنده ملحة وكيف العبارات، قال أكثر من 300 مجلد مع طباعاتنا حواشينا والكلام ده 600 مجلد. وكان قوالا بالحق نهاء عن المنكر، لا تأخذ في الله لومة لائم، لا سطوة وإقدام وعدم مداراة الأغيار، ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير في وصفه. الله مع هذا كله من عرفه يقول أنت قصرت، وما أعطيت الرجل حقه وما وصفته بوصفه الحقيقي، ومن نابذه وخالفه ينسبني إلى التغالي فيه، وليس الأمر كذلك. والضمير هنا يعود على التغالي، لا على التغالي بس، هو لو أنا وصفه فوق الحق أنا مش هوصفه فوق الحق، يعني لا أنا مش هوصف مش كده يعني. وليس الأمر كذلك، مع أنني لا أعتقد فيه العصمة، انضباط في الترجمة، كلا، فإنه مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشر من البشر، تعتري حدة في البحث وغضب وشظف للخصم، يزرع له عداوة في النفوس، نفوس مين؟ خصوم، ونفور عنه. وإلا والله فلولا لاطف الخصوم ورفق بهم ولزم المجاملة وحسن المكالمة لكان كلمة إجماع، فإن كبارهم وأئمتهم خاضعون لعلوم وفقه، المخالفين معترفون بشغوفه وذكائه، مقرون بندور خطئه. لست أعني بعض العلماء الذين شعارهم وشاعرهم وشاعرهم وهجيرهم الاستخفاف به والازدراء بفضله والمقت له حتى استجهلوا وكفروا ونالوا منه من غير أن ينظروا في تصانيفه ولا فهموا كلامه، ولا لهم حظ تام من التوسع في المعارف، والعارف منهم قد ينصفه ويرد ويرد عليه بعلم، وطريق العقل السكوت عما شجر بين الأقران، رحم الله الجميع، وأنا أقل من أن ينبه على قدره كلمي وأن يوضح بناه قلمي، فأصحابه وأعداؤه خاضعون لعلمه مقرون بسرعة فهمه. ما أحلى كلام الذهبي.
هل قرأت علامات من الذهب في أحد في هذا المدح؟
أنا قرأت الحمد لله سير علام النبلاء، لا يعني الكلام مثلا في الإمام أحمد هو بينقله
بس المخلطة،
ينقل عن من تكلم في الإمام أحمد، لكن أن يصف بمثل هذا الوصف الإمام أحمد أو حتى الشافعي والذهبي، الشافعي ما وصفه بهذا، سبحان الله. بس هي القضية قضية المعاصرة، والظاهر أن الذهبي أيضا محتار أن هناك من غمزه بالكلام يمكن في ابن تيمية أو شيء. قال وأنا أقل من أن ينبه على قدره كلمي وأن يوضح بناها قلمي، فأصحابه وأعداؤه خاضعون لعلمه مقرون بسرعة فهمه، وأنه بحر لا ساحل له وكنز لا نظير له، وأن جوده حاتمي وشجاعته خالدية، خالد بن الوليد، ولكن ينقمون عليه أخلاقا وأفعالا، منصفهم فيها مأجور، ومقتصدهم فيها معذور وظالمهم فيها مأزور وواليهم مغرور وإلى الله ترجع الأمور. وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. والكمال للرسل والحجة في الإجماع، فرحم الله امرأ تكلم في العلماء بعلم أو صمت بحلم، وأمعن في مضائق أقاويلهم بتؤدة وفهم، ثم استغفر لهم ووسع نطاق المعذرة، وإلا فهو لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري، يعني جاي مركب. وإن أنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم ولا تعذر ابن تيمية في مفرداته، فقد أقررت على نفسك بالهوى وعدم الإنصاف، يعني هو أقل كلام منهم. وإن قلت لا أعذره لأنه كافر عدو لله ورسوله، قال لك خلق من أهل العلم والدين ما علمناه والله إلا مؤمنا محافظا على الصلاة والوضوء وصوم رمضان، معظما للشريعة ظاهرا وباطنا، لا يؤتى من سوء فهم بل له الذكاء المفرط، ولا من قلة علم، فإنه بحر زخار بصير بالكتاب والسنة عديم النظير في ذلك، ولا هو بمتلاعب بالدين، فلو كان كذلك لكان أسرع شيء إلى مداهنة خصومه وموافقتهم ومنافقتهم، ولا يتفرد بمسائل بالتشهي، ولا يفتي بما اتفق يعني له من هوى، بل مسائله المفردة يحتج لها بالقرآن وبالحديث وبالقياس وبالبرهنة، ويناظر عليها ويفصل فيها الخلاف، ويطيل البحث أسوة بمن تقدم من الأئمة، فإن كان قد أخطأ فيها فله أجر المجتهد من العلماء، وإن كان قد أصاب فله أجران. وإنما الذم والمقت لأحد رجلين، رجل أفتى في مسألة بالهوى ولم يبدي حجة، ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علم، أصل اجتهاد يعني واضح، ولا توسع في نقل، فنعوذ بالله من الهوى والجهل، ولا ريب أنه لا اعتبار بذم أعداء العالم، لا اعتبار بكلام الذين يذموا العلماء، أقل عليهم اللوم لا أبا لأبيكم أو سد المكان الذي سد. قال فإن الهوى والغضب يحملهم على عدم الإنصاف والقيام عليه، ولا اعتبار لمدح خواص والغلاة اللي هم وضعوا له قد أعظم مما وضعت، واللي هو قد مدح، لكن أعظم من ذلك بقي ماذا أعظم مما قاله الإمام الذهبي رحمه الله. فإن الحب يحملهم على تغطية هنات، بل قد يعدها له محاسن، وإنما العبرة بأهل الورع والتقوى من الطرفين الذين يتكلمون بالقسط ويقومون لله ولو على أنفسهم وآبائهم. فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه دنيا ولا مالا ولا جاها بوجه أصلا، ما قراش هذا أصدقائي وأصحابي وتلاميذي اللي هم أقران الذهبي مع خبرتي التامة به، ولكن لا يسعني في ديني ولا عقلي أن أختم محاسنا في النفس، في شيء من الإمام الذهبي، لكن شوف الدين أخوان، الكلام في الرجال لابد أن يكون عن ديانة وورع وإنصاف، وإلا لانزلق الإنسان مع المنزلقين مدحا أو قدحا، غلو إفراطا أو تفريطا. قال لكن لا يسعني في ديني ولا عقلي أن أكتب محاسن وأدفن فضائل وأبرز ذنوبا له مغفورة في سعة كرم الله تعالى وصفحه، مغمورة في بحر علمه وجوده، فالله يغفر له ويرضى عنه ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. الله. قال مع أني مخالف له في مسائل أصلية وفرعية، هذا دليل على إنصاف الذهب أيضا، دليل حقيقة على إنصاف هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه. قد أديت آنفا أن خطأ فيها مغفور، بل قد يثيبه الله تعالى فيها على حسن قصده وبذل وسعه، والله الموعد. مع أني قد أذيت لكلامي فيه من أصحابه وأضداده، فحسبي الله. قال وكان الشيخ أبيض أسود الرأس واللحية قليل الشيء، الله مستعان رحمه الله.
هذا كلامه في كتاب زمن العلم لما تكلم ذكر يعني كان تكلم عن العلم وخطب المالكية والشافعية والشافعية والذات ثم تكلم عن الاهتمام بالمنطق ثم مثل بأن شيخ الإسلام تيمية كان عليه نور وبهاء وغير ذلك فلما دخل في المنطق يعني ذهب هذا النور
من؟
ذهب
الذهبي أشوف الكلام الأخرى إن شاء الله الكتاب إيه؟ العلم؟
زغل العلم
هل في حد يقضح في نسبة الكتاب الذهبي؟
وكان الشيخ بيقول أن في بعضهم يقضح في ذلك
هناك من يعني بيقول لعدم نسبة إلى
الذهبي لكن هو لأ سيارة
السابق جبل الذهبي في رسالة لأصلها بشكل الإسلام رسالة طويلة دي اللي هو لن تقضي فيها
هذا هو الفصل هذا هو الفيصل في ذلك كله والناسخ في ذلك كله
ولعل هذا الكلام كان في محل بحث
الله ممكن مفيش مشكلة أن يختلف العلماء أو يقع من التلميذ مع شيخ
كريم والله من الكلام بعلمات وشيخ
بعلم موت يعني أي نعم كان الشيخ أبيض أسود اللحية والرأس قليل الشيب شعره إلى شحمة أذنيه له جمة كأن عينيه لسانان ناطقان وحدة الذكاء إن شاء الله رابعة من الرجال بعيد ما بين المنكبين جهوري الصوت خصيما سريع القراءة تعتري حدة ثم يقرأها بحلم وصفح أشوف العالم ممكن يكون فيه أمور معينة لكن بيحاول أنه ماذا هذا عن خصلة موجودة فيه لكن يكمل نفسه بماذا إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في الأشج قال إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله يحبهما الله حلم والأناة قال يا رسول الله قديما كان فيا أو حديثا قال والقديمة قال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله فهو مجبول مش معنى أنه مجبول على كذا إن الإنسان خلاص يكون مجبول ما كنتش مجبول فده ما هو سبحان الله إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم الرزق مقسوم هل إحنا بنقدر نقول الرزق مقسوم ومنسعاش بطلب الرزق نسعى لطلب الرزق لتحصيله فكما أن الأخلاق مقسومة كالرزق وبنسعى في طلب الرزق فكذلك نسعى في تحصيل الأخلاق وإنما الحلم تحلم فشوف يعني تأتيه الحدة بغلبت النفس مثلا فيقهرها بحلم وصفح إليه كان المنتهى في فرط الشجاعة مش شجاعة شجاعة مفرطة والسماحة وقوة الذكاء ولم أرى مثله في ابتهالاته واستغاثاته بالله وكثرة التوجه نحن إيه والله لا نسوى التراب الذي مشى عليها ولا فيه والله يعني لم الذهب يقول لم أرى والذهب عابد الذهب يعني في باب العبادة وده أوقع يمكن في بعض المسائل من بعض المسائل الصوفية التصوفية المشروعة والبعض الذي فيها يعني ملمح هكذا فيقول لم أرى مثله في ابتهالاته يعني ما ينقل عنه ابن القيم أنه كان إذا أراد مسألة مر وجه في التراب وقال اللهم يا معلم سليمان علمني ومفهم داود معلم داود علمني ومفهم سليمان فهمني ويلح على الله عز وجل سبحانه واستغاثاتي بالله وكثرة توجهه يقول قد تعبت بين الفريقين فأنا عند محبه مقصر وعند عدوه مسرف وعند عدوه مسرف مكثر كلا والله أنا أتيت للوسط يعني توفي ابن تيمية إلى رحمة الله تعالى وهذا استعمال العلماء توفي فلان إلى رحمة الله هذا استخدمه الذهبي وغيره توفي فلان إلى رحمة الله فيما نرجو أن يكون قد دخل فيه رحمة الله من باب الدعاء فلا غضب في ذلك معتقلا بقلعة دمشق بقاعة منها بعد مرض حد أياما في ليلة الاثنين 20 من ذو القعدة سنة 28 و700 وصلي عليه بجامع دمشق عقيب الظهر وامتلأ الجامع بالمصلين كهيئة يوم الجمعة حتى طلع الناس لتشييع من أربعة أبواب البلد. الباب بفتح باب واحد للبلد، أربع أبواب فتحوا، وأقل ما قيل في عدد من شهد 50,000، وقيل أكثر من ذلك، وقيل أنه 1,000، لكن برضو ذلك أتى به وقيل أقل، قيل 1,000 مليون. وحمي على الرؤوس إلى مقابر الصوفية ودفن إلى جانب أخيه الإمام شرف الدين رحمه الله تعالى وإيانا المسلمين رحمة الله عليهما. أحمد بن عبد الملك.
نعم ابن الوحي.
أحمد ابن
عبد الملك.
نعم، قال أحمد بن عبد الملك المؤقت الحراني ثقة في كل ما فيه بلا حجة. نعم، أقر يعني كلام الحافظ هنا، والصواب أنه ثقة، وإن تكلم فيما تكلم فلا يحتج بالكلام الذي قيل فيه. خلاص يا شيخ.